وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء، تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 جمادى الأولى عام 1446 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر آبان عام 1403 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024 ميلادي. في 8 جمادى الأولى عام 1313 للهجرة توفي في مدينة أصفهان الفقيه والعلامة الميرزا محمد باقر زين العابدين الخنساري. وكان الخنساري من كبار الفقهاء والمحدثين، ومتخصصا في علم الرجال والأنساب، وترأس لفترة الحوزة العلمية للدراسات الدينية بمدينة أصفهان. ومن أبرز مؤلفات الخنساري كتاب هامش على كتاب اللمعة وروضات الجنات. في 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1975 ميلادي أصدرت الأمم المتحدة قرارها المرقم 3379 الذي نص على اعتبار الكيان الصهيوني شكلا من أشكال العنصرية والتمييز. وقد صادق على القرار 72 دولة، ودعت فيه الأمم المتحدة إلى القضاء على كل أشكال التمييز والفصل العنصري بجميع أشكاله، والاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها. وأخيرا، وفي 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1912 ميلادي، خضعت دولة المغرب لسيطرة الاستعمار الفرنسي والإسباني بصورة رسمية، وكانت المغرب قبل ذلك خاضعة لسيطرة قرطاجة والإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية العثمانية وإيطاليا على التوالي، وسميت بالمغرب بعد دخول الإسلام إليها في نهاية القرن السابع الميلادي لموقعها في أقصى الغرب. وعلى أثر الأزمات المتعددة التي مرت بها تلك المنطقة والمنافسات بين القوات الاستعمارية للسيطرة عليها، اتفقت فرنسا وإسبانيا وطبقا لمعاهدة فاس على تقسيمها بين الدولتين في عام 1912. وتصاعدت بعد ذلك موجة الانتفاضات الشعبية التي استمرت عشرات السنين واستشهد فيها الآلاف من أبناء الشعب المغربي، حتى حصلت المغرب عام 1956 على استقلالها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
مرحبا بكم أصدقائنا أينما كنتم، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية
إن شاء الله، ونتمنى أيضا أن تكون فرحتكم وضحكتكم تعلو وجوهكم الجميلة دائما.
اليوم يا جنان سنتحدث عن تصرفات يقوم بها البعض يظنون أنهم بهذا العمل يفرحون ويضحكون ولا ضرر فيها.
وما هي يا حنان؟
هي مثلا كرمي الحيوانات الأليفة من قطط وغيرها، أو حتى الطيور بالحجارة.
الله، هذا التصرف يا أصدقاء خاطئ جدا جدا جدا، ويجب الابتعاد عنه.
بالطبع.
نبدأ أحبائي مع أولى فقرة البرنامج، وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نحدثكم عن صفة غير محببة للأسف، وأن الكثير من الأصدقاء لا يتركونها.
أكيد يا حنان، كما قلنا قبل قليل سوف نتحدث اليوم عن صفة إيذاء الحيوانات الأليفة، أليس كذلك؟
نعم. إذا نستمع إلى قصة اليوم يا جنان ومع
الخالة هدى. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم صغار الكرام، أهلا بكم في قصة اليوم. في يوم أحبائي كان فيه المطر شديدا جدا، وكان صفاء جالسا يشاهد المطر من الشباك. في هذه الأثناء رن جرس التليفون. التفت صفاء إلى التليفون ورفع السماعة وقال:
ألو ألو، السلام عليكم.
ألو، عليكم السلام.
سلام، كيف حالك؟
نعم أنا سلام، وأنت كيف حالك يا صفا؟
بخير. لماذا لم تأتي يا سلام؟ لقد تأخرت.
ألا تشاهد المطر يا صفا؟
لا تكن جبانا يا ولد، هيا لنخرج ونتمتع.
ولكن يا صفا، لو عرف أبي أني خرجت في المطر فسوف يعاقبني.
ولماذا اتصلت إذن؟
اتصلت حتى أتكلم معك قليلا يا ولد.
لا ينفع، تعال لنخرج، بعد ذلك يمكنك أن تتكلم مثل ما تحب. هيا.
أعتذر يا صفاء، لا يمكنني أن أخرج والجو ممطر.
يا لا تقصد يا سلام، هل أذهب لوحدي؟
نعم يا صفاء.
لحظة، أعتقد أن المطر بدأ يتوقع.
لو كان كلامك صحيحا يا صفاء فسوف أخرج معك.
طيب، وهو كذلك.
اسمع يا صفاء، لو وافقت على الخروج معك يجب أن نعود مبكرا.
حسنا، وهو كذلك.
إذن أنا قادم إليك
وأنا سأكون بانتظارك.
إلى اللقاء يا صفاء.
إلى اللقاء.
وهكذا يا أحبائي قرر الصديقان صفاء وسلام الخروج من البيت بعد أن توقف المطر وانقشعت الغيوم وطلعت الشمس بحلتها الجميلة ونشرت أشعتها هنا وهناك على أوراق الأشجار وأغصانها.
السلام عليك يا صفاء، كيف حالك؟
وعليك السلام. أهلا يا سلام.
ماذا سنفعل وإلى أين سنذهب يا صفاء؟
انظر إلى تلك العصافير، انظر وهي تحمل الطعام بمنقارها إلى فراخها.
كم يعجبني أن أصطاد يوما عصفورا أو طيرا جميلا وأضعه في القفص في الباب.
يا سلام، منذ فترة طويلة وأنا أيضا أرغب باصطياد طير وأضعه في القفص.
ولماذا لا نجرب حظنا يا صفا؟
نصطاد عصفورا؟
نعم، نامي بالحجارة على العش أولا فربما تقع على العصفورة الأم أو على أحد فراخها.
هيا إذن.
وراح يا أحباء الحلوين سلام وصفاء يرمون بالحجارة تلو الأخرى على عش العصفور المسكين الذي أخذ يوسوس ويوسوس خوفا من الحجارات التي تمر بالعش الذي بناه وفيه فراخه أيضا. وفجأة أحبائي مرت مريم وصديقتها نوال وشاهدت ماذا يفعل سلام وصفاء بعش العصفور، فقالت مريم:
ماذا تفعل يا صفاء؟ وأنت أيضا يا سلام، ماذا تفعل؟
نصطاد عصفورا يا مريم مثلما ترين.
وتفتخر أنك تريد اصطياد عصفور صغير مسكين لا حول له ولا قوة يا سلام. وأنت يا صفاء،
سوف ترين بنفسك كيف سيتمكن صفاء من اصطياده.
مريم معها حق، هذا العصفور المسكين لا حول له ولا قوة. اتركه يا صفاء، اتركه أرجوك. نعم يا صفاء.
يا سلام، لنبحث عن طير أكبر أو حيوان أليف آخر.
هذا أفضل. هيا.
أحقا ما تقول؟ كنت أظن أنك سترفض ما يفعله صفاء. أنتما تتجاوزان كثيرا على هذه الحيوانات، خاصة الأليفة منها. قبل يومين ضربتما قطة مسكينة، بعدها
كنت يا سلام تربط كلبا صغيرا بحبل في عنقه.
أنا لم أقم بربط ذلك الكلب إلا لأجل أن لا يهرب يا مريم.
ومن سمح لك أن تربطه بالحبل؟
يا نوال، كان كلبا صغيرا وخفت عليه أن يضيع وسط الأزقة والشوارع.
حسنا فعلت يا سلام، أعتقد أنك كنت حريصا جدا على ذلك الكلب.
نعم يا صفا.
نعم أحبتي، في يوم بعد أن عاد صفاء إلى البيت وجد كلبا صغيرا في حديقة البيت. تعجب صفاء كثيرا، فدخل البيت ووجد أباه جالس، ولما سأله قال الأب:
نعم يا بني عزيزي يا صفاء، هذا الكلب أنا قد جلبته.
ومنذ متى وأنت تحب الحيوانات يا أبي؟ ها؟
يا بني، منذ اليوم. منذ اليوم يا بني. حسنا يا صفاء.
نعم
أنا ذاهب.
طيب يا بابا، طيب إلى اللقاء. إلى اللقاء،
إلى اللقاء يا بني.
وفي هذه الأثناء أحبتي دخلت مريم وقالت لصفاء:
السلام عليكم.
وعليك السلام يا مريم.
سمعت أنك تسأل عن كلب صغير في الحديقة.
نعم يا مريم نعم.
يبدو أنك لا تعلم ماذا جرى اليوم يا صفاء.
وماذا جرى يا مريم؟ ها؟
لقد أنقذ هذا الكلب الصغير أبي.
ماذا؟ وكيف يمكن ذلك؟
نعم يا صفا، كان أبي منشغلا بتنظيف الأشجار في الحديقة.
وماذا بعد يا مريم؟ هيا تحدثي هيا.
ها؟ لقد أمضى حوالي الساعة في التنظيف، وبعد أن قرر أن يستريح قليلا دخل البيت، وبعد ربع ساعة عاد ليحمل تلك الأعواد والأوراق اليابسة التي كانت تتساقط من الأشجار.
وماذا بعد؟ ماذا حصل يا
مريم؟ نعم يا صفا، وهو يقوم بحمل تلك الأوساخ والنفايات، فإذا بالكلب الصغير ينبح وينبح.
ومن أين جاء هذا الكلب؟
لا أحد يعرف بالتحديد يا صفا. فجأة أبي شاهده وقد دخل الحديقة من تحت الباب بسبب حجمه الصغير.
ولماذا دخل الحديقة؟
دخل لكي ينقذ أبي.
ينقذ أبي؟
نعم.
لقد أصبتيني بالدهشة يا مريم، هيا قولي للحقيقة بسرعة أرجوك يا مريم.
لم يكن أبي يعلم أن هناك أفعى قد دخلت تلك النفايات والأوراق اليابسة التي جمعها.
أفعى؟
نعم أفعى.
وماذا فعل الكلب الصغير؟
ظل الكلب ينبح وينبح حتى انتبه أبي له.
ولماذا كان ينبح الكلب الصغير؟
لأنه شاهد الأفعى وهي تدخل بين تلك الأوراق اليابسة، ولم يكن أبي قد شاهدها.
فعلا إنه كلب
وفي. نعم طبعا يا صفاء.
وماذا فعل أبي بعد ذلك؟
توقف اللحظة وراح ينظر إلى الكلب.
طيب
وما هي إلا لحظات حتى بدأ الكلب الصغير ينبش بالأوراق اليابسة، حتى خرجت الأفعى خائفة من مكانها.
شيء لا يصدق.
نعم
يا مريم
يا صفا. وعندما خرجت الأفعى عرف أبي لماذا كان الكلب الصغير ينبح بشدة.
وماذا كانت النتيجة يا مريم؟ قولي.
تمكن الكلب الوفي الصغير من الإمساك بالأفعى وقتلها، وقد خلص أبي في نفس الوقت من سمها القاتل لو كانت قد لدغته يا صفا.
فعلا إنه كلب وفي.
هل عرفت قيمة هذه الحيوانات الأليفة يا صفا؟
نعم يا مريم.
وأنت يا صفا تحاول دائما إيذاءها وضربها بالحصاة والعصا.
يا إلهي فعلا كنت مخطئا بحقها.
نعم.
يا مريم
يا صفا، الحيوانات الأليفة سميت بالأليفة لأنها لا تؤذي، بل إن أغلبها تساعدنا وتفيدنا في حياتنا.
ومنذ اليوم يا مريم أعدك أنني سوف لن أؤذي أي حيوان أليف ولا حتى الطيور.
أحسنت يا صفا.
وهكذا يا صغاري تعلمنا من قصة اليوم عدم إيذاء الحيوانات الأليفة والطيور، لأنها يمكن أن تساعدنا كثيرا في حياتنا. طيب أحبتي، انتهت قصة اليوم، حتى القصة التالية واللقاء المقبل، دمتم بألف خير.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
كانت هند تحمل قطا طول اليوم وبعد الليل،
طول اليوم وبعد الليل، طول اليوم وبعد الليل.
مسكت ذيل القط وراحت تربطه من ذاك الذيل،
تربطه من ذاك الذيل، تربطه من ذاك الذيل.
كانت هند تحمل قطا طول اليوم وبعد الليل،
طول اليوم وبعد الليل، طول اليوم وبعد الليل.
مسكت ذيل القط وراحت تربطه من ذاك الذيل،
تربطه من ذاك الذيل، تربطه من ذاك الذيل. يا للهول يا للويل، يا للهول ويا للويل.
دار القط يبص إليها وهو يصيح بكلمة نوم، دار القط يبص إليها وهو يصيح بكلمة نو
نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو.
ثم انقض وعد يديها فانطلقت تصرخ في الدو
نو 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 نو.
لو تركته لسلمت يدها لكن لن تنفعها لو، لو تركته لسلمت يدها لكن لن تنفعها لو.
نو 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 نو.
أحبائنا أصدقائنا، ديننا الإسلامي دين سمح، وقد نادى بالمحبة والرفق واللين، ليس فقط بين الناس،
نعم، بل بين الإنسان وجميع المخلوقات. فجميعنا يجب أن نرفق بمخلوقات الله، ويجب أن لا نؤذيهم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة،
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم، أنا مشكات حسين من العراق. أنا أحب الحيوانات كثيرا وأحب أن ألعب معهم، ولكن أنا ألعب فقط مع الحيوانات الأليفة التي تتواجد في الحدائق مثل القطط والطيور والقزلان، وأعامل هذه الحيوانات بلطف ولا أقسو عليهم، وأقول للأشخاص الذين يرمون الحجارة على الحيوانات أن هذا سلوك عدواني وغير صحيح، لأن هذه الحيوانات أليفة وغير مؤذية، فيجب أن نرعاها ونلعب معها، لأننا لو رميناها بالحجارة وأذيناها ستهرب منا في المرات القادمة. وحتى ديننا الإسلام دين الرحمة أوصى بالرفق بالحيوان وحرم إذائها، كما قرأنا ذلك في تعاليم رسولنا الأكرم ووصايا أئمتنا المعصومين عليهم السلام. نعم، عندما كنت صغيرة جدا أذيت بعض الحيوانات، ولكن عندما كبرت وفهمت لم أؤذي أي من الحيوانات والطيور، بالعكس ألعب معهم وأطعمهم وأسقيهم. وشكرا لكم.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أنا نعرف بأن بعض الأصدقاء يحبون امتلاك بعض الحيوانات الأليفة كالطيور المغردة في البيت مثلا.
نعم، لكن بسبب شعوره بالملل يقوم بإذائه أو رميه بالحبوب، ويبدأ بالضحك وتصوير تصرفات ذلك الطائر المسكين، وهو يظن أن تصرفه لا يوجد فيه أي مشكلة.
ولكن يا أحباء، أن هذا التصرف خاطئ جدا، ولا يجب أن يقوم أحد بهذا العمل.
بالتأكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
سأل أحد الأصدقاء ما هي أفضل طريقة لصيد الأرانب؟ فأجابه أحدهم: بسيطة، ما عليك سوى تقليد صوت الجزرة.
قال أحدهم لصديقه: ما رأيك أن نقوم ببعض الاختراعات لنصبح مشهورين؟ فقال له: وبماذا تفكر مثلا؟ فقال له: هل رأيت طائرة الهليكوبتر؟ لها مروحة كبيرة، ما علينا إلا أن نفك المروحة ونضع مكيفا بدلا عنها.
أنا وأصدقائنا الحلوين الأذكياء الشطار، فلنتعلم السماحة والمحبة من ديننا الإسلامي، ولا نرمي الحيوانات والطيور بالحجارة، بل
نتركها وشأنها. وإذا شاهدنا أحد الحيوانات المصابة أو شاهدنا طائرا مكسور الجناح، نطلب مساعدة من الأهل، أليس كذلك؟
نعم، أحسنت يا حنان. الطيور الصغيرة يا أصدقائي والحيوانات الأليفة مسالمة جدا، فلنتركها تعيش بسلام. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن النسر قد يعيش لمدة 100 عام؟
هل تعلمون أن الماس من أقسى العناصر على وجه الأرض؟ ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، اعتادت مريم صديقتنا كل صباح وقبل ذهابها للمدرسة أن تدخل إلى المطبخ وتقوم بإعداد شطيرة كبيرة لتتناولها في المدرسة، وذلك في فترة الفسحة.
وفي ذلك الصباح توجهت مريم للمطبخ كعادتها وتفننت في تجهيز شطيرتها وحشوها بالجبن وقطع الطماطم الصغيرة والخضروات الطازجة، وما كادت تنتهي من عملها حتى دست الشطيرة في حقيبتها الصغيرة وأسرعت للذهاب للمدرسة.
نعم يا أحبابنا، وكعادتها دوماً وصلت مريم مبكراً ووقفت قليلاً مع صديقتها، كل منهن تحكي للأخرى ماذا ذاكرت أمس، وما هي إلا دقائق حتى توجهت مع صديقاتها إلى الفصل ليبدأ اليوم الدراسي الجديد.
جلست مريم في مكانها بالفصل تستمع للمعلمة وهي تشرح الدرس. كانت مريم تصغي للمعلمة بانتباه وتركيز شديدين لتستوعب وتفهم ما تقوله المعلمة، فذلك يساعدها كثيرا على الاستذكار عند عودتها للمنزل.
أحبتنا، مرت الحصص سريعا ودق جرس الفسحة، فانطلقت التلميذات لتناول الطعام في ساحة المدرسة، وهنا امتدت أصابع مريم الرقيقة تفتح حقيبتها وتخرج منها شطيرة الجبن التي أعدتها بنفسها لتلحق بزميلاتها في ساحة المدرسة وتتناول معهن طعامها.
ما كادت مريم تخرج شطيرتها وتتجه لباب الفصل للخروج حتى انتبهت لصديقتها رشا التي كانت لا تزال جالسة في مكانها بالفصل وحيدة. اندهشت مريم وتساءلت في نفسها، لماذا لم تغادر رشا الفصل كباقي زميلاتها؟
وهكذا يا أحبابي اتجهت مريم بخطوات سريعة لصديقتها رشا وسألتها عن سبب جلوسها وحيدة هكذا. هنا أخبرتها رشا أنها نسيت إحضار طعامها معها من المنزل، لذا لا داعي لنزولها للفسحة، لأنها حين سترى صديقاتها يتناولن طعامهن سيزداد جوعها أكثر.
ما كادت مريم تسمع مشكلة صديقتها حتى جلست بجوارها وقسمت الشطيرة نصفين وقدمت نصف الشطيرة إلى رشا قائلة: يسعدني أن نتقاسم الشطيرة معا. حاولت رشا أن تعتذر بحجة أن الشطيرة بالكاد تكفي مريم، ولكن مع إصرار مريم امتدت أصابع رشا وتناولت نصف الشطيرة وأكلتا وجبتهما الصغيرة في سعادة وحب.
أعزائنا الحلوين، نتمنى أن تسكن الرحمة في قلوبكم وقلوب الجميع،
ونراها في تصرفات جميع الناس، عندها سنرى المحبة والألفة في كل شيء.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لطيب متابعتكم،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، في الحلقة الماضية أشرنا إلى نوع من الأناشيد في الأدب الفارسي غير المدون، إنها تلك التي تصاحب القصص وترافقها في بداياتها ونهاياتها وفي أواسطها، وفي أحيان تكون الأنشودة في حد ذاتها عرضا لقصة مستقلة. ومن هذه القصص قصة النعجة ذات الأجراس، يتداولها الإيرانيون على اختلاف مناطق سكناهم مع شيء من التغيير من مكان لآخر. ومن تابع هذا البرنامج تعرف على هذه القصة، إذ كان للنعجة ذات الأجراس ثلاثة أبناء، شنقول ومنقول وحبي أنقور، أي حبة العنب. ورغم توصيتها بعدم فتح الباب للذئب، جاء يوم افترسها فيه الذئب. وتمضي هذه الأسطورة في بيان الأحداث، حيث تبارز النعجة ذات الأجراس الذئب المفترس، وتنشد عند بيته نشيدا تطلب فيه مبارزة الذئب، وأخيرا تنتصر عليه وتخرج نعاجها من بطنه أحياء. أما الأناشيد المصاحبة للقصص فتشكل جزءا لا يفصل عنها، إذ لا يمكن حذفها إيجازا للقصة، لأن حذفها يخل بمجريات الأحداث. وبعبارة أخرى، لنا القول أن هذه الأناشيد غير المنفكة عن القصة هي جزء أساسي فيها. ومثال على هذا النوع من القصص قصة خالة سوسكي، أي الخالة الخنفساء. ومن بعد هذه المقدمة، وكما هو المعهود في هذا البرنامج، نستمع معا إلى قصة هذا الأسبوع، إنها قصة جوذر وكنز الشمردل، وردت في كتاب ألف ليلة وليلة القيم.
وانطلق جوذر بصحبة عبد الصمد إلى مكان الكنز في رحلة استغرقت من الوقت زمنا طويلا. وذات يوم وفي الطريق شعر جوذر بالجوع وقال لمرافقه: هل لك أن تعطيني قطعة خبز وجبن؟ ضحك عبد الصمد وقال: أطلب ما تشتهي نفسك. تعجب جوذر، لكن عبد الصمد مد يده نحو الخرج وأخرج منه 24 صنفا من أطيب وأشهى المأكولات. قال جوذر لعبد الصمد: كيف أتيت بكل هذا الطعام؟ رد: إنه من الخرج السحري. وبعد أن انتهى الاثنان من تناول طعامهما، أسبغ الوضوء وصليا، ومن بعد الصلاة واصل السير. وانقضت 4 أيام من بعدها، وفي خامسها وصل الاثنان إلى حيث يريدان. وبعد أن اجتاز بوابة المدينة انطلق في طرقها، وتوقفت بغلة عبد الصمد قبالة بيت كبير. طرق الرجل بابه ففتحته فتاة صغيرة. هنا انتزع عبد الصمد الخرج من البغلة وقال لها: اذهبي. لكن الأرض انشقت فجأة وابتلعتها، ودخل عبد الصمد وجوذر. البيت كان واسعا وجميلا، فرشت أرضه بفاخر أنواع السجاد، وطلب عبد الصمد من الفتاة أن تأتيه بصرة الملابس، وأخرج منها زيا جميلا أعطاه لجوذر. لما لبسه بدا كأحد الأمراء. ومرة أخرى أخرج عبد الصمد من الخرج السحري أغذية شهية كانت عشاءه وجوذر، ومن بعد ذلك أويا إلى فراشهما، وانقضت 20 يوما فيها. كان جوذر في دعة العيش يلبس جميل الثياب ويتناول ما لذ وطاب من الطعام. وحل اليوم 21، وفيه قال عبد الصمد لجوذر: لقد حان الوقت للتوجه صوب كنز الشمردل. وخرج عبد الصمد وجوذر من البيت وسار حتى وصل إلى مقربة من نهر مليء بالمياه، وأشار عبد الصمد بيديه، فحضر عنده غلامان سرعان ما نصب خيمة جميلة على مقربة من النهر. وفي الخيمة أخذ عبد الصمد بقراءة دعاء قبال إناءي السمكتين الحمراوين، وما هي إلا ثوان حتى تهشم الإناءان، ومن بين قطع الإناءين المتكسرين ظهر رجلان مقيد اليدين. التمس عبد الصمد أن يحل قيدهما، قال لهما: أحله بشرط أن تخبراني عن كنز الشمردل. رد الرجلان إنه لا يفتح إلا أمام صياد جوذر. قال عبد الصمد للرجلين: جوذر عندكما، يراكما ويسمع كلامكما، دلاه على مكان الكنز. وأخذ هو يقرأ الدعاء وطلب من جوذر السكوت. وقرأ عبد الصمد الدعاء فإذا بباب ذهبي تظهر عليه عروتان بالجواهر مرصعتان. قال عبد الصمد لجوذر: أطرق الباب بعروتيه مرتين وقل: أنا جوذر الصياد. وفعل جوذر ما طلبه عبد الصمد، لكن رجلا ظهر من وراء الباب وبيده سيف. قال لجوذر: احني رقبتك لأضرب عنقك. عبد الصمد أشار على جوذر أن يفعل ذلك دون خوف أو وجل، لأن الرجل سيموت قبل أن يهوي بسيفه على عنق جوذر. يا لها من رحلة شاقة تلك التي قدرها الزمان لجوذر بعد أن تخلص من خطر السيف، وحينما طرق ثاني الأبواب الذهبية واجهه رجل رماه بالرمح، لكن جوذر لم يصب بأذى. وبعد فتح ثالث الأبواب بدا أمام جوذر رجل يحمل قوسا ونبلة، أطلق النبلة لقتل جوذر إلا أنه نجا. كان عبد الصمد يرقب هذا المشهد ويشجع جوذر على المضي قدما نحو الكنز، أخبره أنه سيصل إليه بعد فتح سابع الأبواب.
حضرات المستمعين الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج قصص وأساطير إيرانية، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في الأسبوع القادم أحبتي نعود وإياكم إلى قصة الصياد جوذر وكنز الشمردل. إلى اللقاء.
بدت نار الباب فوق المتن ثقيلا أي جليلا مدت يدها تستقبلهم والدمع وسيلا أي مصائب كل غائب أي مصائب أي مصائب كل غائب ذكرى الزهراء حضرت من بعد أشد مصابي والباب غدا نعشا شيع نور الأطياب لرجال الله عادت نار الباب فغدت تنعى وتقول إلي أيا أحبابي أيا زهراء
أيا زهراء أيا زهراء
طيف فراق تبقوا من مؤنس غير المجلس حيث بكيتم حيث معا كنا دوما.
الثامنة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. محمد جواد ظريف يؤكد أن استشهاد السيد حسن نصر الله سيزيد من قوة المقاومة في محاربة الاحتلال. المقاومة الإسلامية في لبنان تشن هجوما على قاعدة للاتصالات العسكرية في طبرية. شهداء وجرحى في غارة على مناطق في قطاع غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية. تفاصيل النشرة. قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف إن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سيزيد من قوة المقاومة في محاربة الاحتلال الصهيوني والفظائع التي يرتكبها في غزة، مشددا على أنه لا يمكن القضاء على المقاومة لأنها نتيجة لوجود الاحتلال. وخلال كلمة له في الملتقى الدولي لإحياء الذكرى 40 لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في طهران، أكد جواد ظريف أن حزب الله حي وأن إسرائيل لن تنعم بالسلام يوما إلا بعد التحرير الكامل للأراضي الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم.
تعرضت قاعدة عين خزلوت الإسرائيلية للاتصالات العسكرية في طبرية لهجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية نفذ من قبل حزب الله، وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها بصواريخ نوعية، وللمرة الأولى مصنع ملام العسكري الخاص بمنظومات الدفاع الجوي جنوبية الأبيب، لافتة إلى استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في موقع البغدادي وهجوشريم في إسبان الجليل بهجمات مماثلة. وكانت المقاومة في لبنان قصفت بصلية صاروخية قاعدة زوفولون للصناعة العسكرية شمال حيفا، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450. حول استمرار المقاومة الإسلامية في لبنان الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، نستمع إلى التقرير التالي.